بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسنقف مع هدايات وفوائد وتأملات من الدعاء الذي مر معنا في درس الأسبوع الماضي، الذي يقوله المصلي بعد التشهد وقبل التسليم، وهو: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. في هذا التفصيل وفي هذا العد من الأمور التي يطلب العبد المغفرة فيها، فيه مبالغة في طلب الغفران بذكر أنواع العصيان، فذكر السر والعلانية وما تقدم وما تأخر، مع أنه لو قال اللهم اغفر لي جميع ما فعلت لا أدى المعنى، ولكن هذا التفصيل فيه مبالغة في طلب الغفران، لأن الله سبحانه وتعالى إذا غفر للعبد فإنه سيسعد سعادة ما بعدها شقاء. كذلك في هذا الدعاء شدة الإلحاح في الدعاء وإظهار الافتقار إليه في كل حال. هذا التفصيل يظهر إلحاحا من العبد، وخصوصا في هذا الموضع، لأن هذا الموضع هو آخر أحوال المصلي. فالمصلي الذي توضأ وكبر وقرأ القرآن وذكر الله ودعا وركع وسجد ورفع وقنت وخشع وخضع لله سبحانه وتعالى، الآن أصبح القلب مهيئا لإجابة الدعاء. فعندما يلح العبد بهذه الدعوات وبهذه المطالب والنعم العالية من الله سبحانه وتعالى، فإنه بإذن الله يقينا سيجاب. لذلك كان هذا هو موضع هذه الدعوات في آخر الصلاة. كذلك فيه تعليم النبي عليه الصلاة والسلام لأمته بالقول والعمل، وهذا أبلغ في البيان. فكان عليه الصلاة والسلام يقول هذا الدعاء قولاً ويقوم به فعلاً في الصلاة. فتعليم النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان يدعو بهذا الدعاء، وجزء من هذا الدعاء كان في صلاة دعاء الاستفتاح في قيام الليل، وكذلك جزء من دعاء الاستفتاح في الصلاة، فهذا فيه تعليم بالقول والعمل، وهذا أبلغ. التعليم إذا جمع القول مع العمل فهو أبلغ من التعليم بمجرد إعطاء التوجيهات والوصايا القولية. كذلك يستفاد من هذا الدعاء من خلال المعنى الذي ذكر: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت. وقلنا ما أخرت ذكرنا فيها أربعة معاني، ومنها أنه يطلب المغفرة لذنوب يبقى أثرها ما بعد الممات. فباعتبار هذا المعنى نأخذ هذه الفائدة: كما أن هنالك حسنات جارية فهنالك سيئات جارية عياذا بالله. فليحرص العبد أن لا يغادر هذه الدنيا وهنالك أفعال أو هنالك أشياء أسسها أو هنالك حسابات في مواقع التواصل أو هنالك مؤلفات أو هنالك كتابات أو هنالك أمور شيدها وأسسها تدعو إلى الفساد وتدعو إلى الانحراف وتدعو إلى الضلال وتدعو إلى الشرك والبدع. هذه السيئات تسجل على من أسس وعلى من شارك وعلى من روج وعلى من نشر وعلى من أيد وعلى من كانت له مساهمة في هذه المشاريع وفي هذه المعالم وفي هذه المواقع. كذلك الاستغفار بعد الطاعة، الاستغفار بعد الطاعة، وهنا هذا الدعاء بمثابة استغفار في ختام الطاعة، أي يقرب من نهاية الطاعة، مؤذن بأن العبد ينبغي أن يكون بالله لا بعمله، فلا يغتر بما عمل، وهذا يسمى عبادة الكرماء. الكريم إذا جاءه السائل فإنه يعطيه ويجود عليه ويغدق عليه في العطاء، ومع ذلك يقول له اعذرني من التقصير. كذلك الكريم في عبادته الذي يقوم الليل ويخبت إلى الله ويصلي الصلاة الخاشعة الكاملة التامة، ومع ذلك عندما يسلم أول كلمة يقول أستغفر الله. وهذا الدعاء يدل على هذا المعنى، أن العبد لا يغتر بعمله، مهما كان عملك صالحاً، ومهما كان عملك ظاهره تقياً، ومهما كان عملك ظاهره القبول والنفع والخير لك، لا تغتر به، وأكثر من الاستغفار. وفائدة الاستغفار أنه يجبر النقص الذي في هذا العمل، لأن العمل مهما كان عظيماً قد يعتريه النقص أو التقصير، ولذلك فالاستغفار هي عبادة الكرماء. كذلك من الوقفات، إذا أردت أن تعرف منزلتك عند الله فانظر في ماذا استعملك. هنا يؤخذ من المعنى الذي ذكرناه وما أخرت، وكذلك في معنى وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر. فالله سبحانه وتعالى يقدم من يشاء بفضله وكرمه ورحمته، ويؤخر من يشاء بعدله. لذلك إذا أردت أن تعرف مكانتك ومنزلتك عند الله سبحانه وتعالى، ما هي اهتماماتك؟ قلبك بأي شيء مشغول؟ وقتك كيف تقضيه؟ بأي شيء تشغل هذه الأوقات؟ لذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى قل كل يعمل على شاكلته، فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا، أي كل إنسان يعمل على ما يليق به، يعمل بحسب اهتمامه. قل لماذا تفكر، وبماذا تشغل وقتك، ومع من تمشي، وما هي مشاريعك، وقلبك بماذا هو منشغل؟ أقول لك من أنت وما هي منزلتك عند الله سبحانه وتعالى. كذلك من الهدايات، كل اصطفاء واجتباء فهو من الله ولحكمة. قال أنت المقدم وأنت المؤخر، فإذا قدمك الله ورفع منزلتك وأعلى شأنك واصطفاك وخصك ببعض الهبات والعطايا والنعم والمنن الدينية والدنيوية، فاعلم بأن هذا اجتباء من الله، والله سبحانه وتعالى اختارك لحكمة. وكذلك من الوقفات، الذنب والتقصير أمر لازم للبشر، فينبغي للعبد أن يتوب من ذلك كله. قال اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت. هذا يدل على أن الذنب والتقصير والمعصية أمر لازم للإنسان، فينبغي عليه أن يستكثر من طلب المغفرة. كذلك من أسماء الله الحسنى، أسماء متقابلة لا يجوز إفراد أحدها عن الآخر، كالمقدم والمؤخر، المعز والمذل، الرافع والخافض، القابض والباسط، المعطي المانع، النافع الضار، هذه أسماء متقابلة ومتلاصقة لا يجوز أن يفرد أحدها عن الآخر، فتذكر معا كما في هذا الحديث. كذلك قوله لا إله إلا أنت في آخر هذا الدعاء، قدم الدعاء وختمه بالتوحيد، في مواضع أخرى يتوسل إلى الله بالتوحيد ثم يطلب. قال لأن محله في آخر الصلاة، هذا الدعاء محله آخر الصلاة، ليختم الصلاة بأفضل الأمرين وهو التوحيد. أفضل الأمرين بين الدعاء والتوحيد هو التوحيد. كذلك قال وما أنت أعلم به مني، فعلم الله شامل وكامل ومطلق، وعلم العبد ناقص وقاصر ومقيد، فالله يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. فعلم الله لا يحيط به شيء، وعلمه واسع، وهو محيط بكل شيء، وعليم وخبير ورقيب. كذلك علم الله محيط بكل الأعمال والأقوال والأحوال. قال: ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني. كذلك العبد فقير إلى الله من كل وجه وبكل اعتبار. العبد فقير إلى الله من كل وجه وبكل اعتبار، فمن جهة ربوبيته، ومن جهة ملكه، ومن جهة إلهيته. لذلك فصل هنا فقال: لا إله إلا أنت، يظهر فقره من جهة الألوهية. وعندما يطلب من الله سبحانه وتعالى المغفرة كذلك يظهر فقره من جهة الربوبية، لأنها بمعنى الفضل والجود والإحسان والكرم والعطاء من الله سبحانه وتعالى. وعندما يقول كذلك: وما أنت أعلم به مني، وعندما يذكر أنه المؤخر وأنه المقدم، فمن جهة ملكه الله سبحانه وتعالى مالك لكل شيء بما فيها قلبك، فهو يملك قلبك فيوجهه لما يصلحك، أو قد تخذل فيؤخرك إذا اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى لذلك. كذلك قال هنا: لا إله إلا أنت، فيها إثبات للإلهية المطلقة لله سبحانه وتعالى على سبيل الحصر بعد إثبات الملك له. بعد أن أثبت الملك أثبت الألوهية على سبيل الحصر، فختمه: لا إله إلا أنت. كذلك المسلم الصادق يقدم ما أمره الله سبحانه وتعالى به ويسابق في الخيرات، وبعكسه فإن الله يؤخرك في الدنيا والآخرة. هذا يؤخذ مما ورد في الدعاء: أنت المقدم وأنت المؤخر. فطالما أن الله سبحانه وتعالى هو المقدم لأمورك، ومن رحمته ومن كرمه وواسع فضله أن يرفع منزلتك وأن يجعلك في مقدمة أولياء الله الصالحين، أو أن يعطيك عافية وصحة ونعمة وعلما وصلاحا، فهو المقدم وهو المؤخر. فبهذا الاعتبار فإن العبد ينبغي له أن يسابق ويسارع في أعمال البر والخيرات حتى ينال تقديم الله سبحانه وتعالى له، وهذا يدل على صدق العبد. كذلك الهداية والوقف قبل الأخيرة: كلما هفت نفسك لمعصية تذكر قول الله سبحانه وتعالى: أحصاه الله ونسوه. قال: ما قدمت وما أخرت. وهذه من لوازمها أن الله سبحانه وتعالى أحصى عليك كل شيء، وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت. قال: وما أنت أعلم به مني. هذا يدل على أن كل شيء مسجل مسطر محصي عليك في الزمان والمكان والوقت والحال والصفة والهيئة. فكلما هفت نفسك لمعصية تذكر: أحصاه الله ونسوه. وإذا كنت في خلوة تذكر قول يوسف عليه السلام، قال: معاذ الله. وكذلك تذكر قول الله سبحانه وتعالى: ليعلم الله من يخافه بالغيب، عندما ابتلى الصحابة بالصيد، وكان أحدهم بمقدوره أن يصيد الصيد بيده، فابتلاهم الله بذلك. قال: ليعلم الله من يخافه بالغيب. والوقفة الأخيرة: الله سبحانه وتعالى يرفع من يشاء ويضع من يشاء، ولا يسأل سبحانه عما يفعل، كما ذكرنا. قال: أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. فهذه دعوات عظيمة وفيها معاني جليلة، إذا قالها العبد وختم بها صلاته قبل أن يسلم فليستشعر هذه المعاني، ف فإنها تكون أنفع له في صلاته وكذلك أنفع له بعد صلاته وبعد انقضاء هذه العبادة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا جميعها. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.